بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على نتمه في المصطلح المعروف في نخبة الفكر. قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كثير من أقسام الحديث وأنواع الحديث، وختم هذا الكتاب بخاتمة ذكر فيها أنواعا أو ذكر فيها أصنافا مما يحتاج إليه طالب العلم بعامة وطالب الحديث بخاصة، ولم يستطرد فيها الحافظ رحمه الله تعالى، واكتفى بالإشارة إليها بمجرد الإشارة إليها، يعني كأنه يحيل بعد ذلك على المطولات. ومن ذلك ما في درس هذه الليلة من قول خاتمة، ذكر فيها هذه الخاتمة ثلاثة أشياء. الأول ما يتعلق بمعرفة طبقات الرواه والعلماء عموما، ما يتعلق بمعرفة طبقات العلماء والمحدثين والرواه وطبقات أهل العلم بعامة. ثانيا ما يتعلق بمعرفة تواريخ الولادة والوفيات، تواريخ الولادة والوفيات. ثالثا ما يتعلق بمعرفة بلدانهم وأنسابهم، بلدانهم وأنسابهم. لماذا كل هذا؟ الجواب حتى لا يلتبس الأمر على طالب العلم، حتى لا يلتبس الأمر على طالب العلم ويخلط بين العلماء وبين الرواة، حتى لا يختلط الأمر على الطالب، وحتى يميز طالب العلم الرواة والمحدثين والمفسرين والفقهاء والأدباء واللغويين، يعرف الطبقات ويعرف تواريخ الولادة وتاريخ الوفيات أيضا. ثانيا معرفة التواريخ يستطاع عن طريقها وبها تمييز الصادق من الكاذب، تمييز الصادق من الكاذب. يعني لو أتانا إنسان زعم أنه سمع من مثل الشيخ ابن باز في سنة 1421 مثلا، والشيخ توفي سنة 1420، فنعرف أن هذا كذاب. لو جاء يزعم أنه مثلا تتلمذ على الشيخ ابن عثيمين والذي توفي في 15 من شهر شوال سنة 1421، ويزعم هذا الشخص أنه قابل الشيخ سنة 1421 مثلا في الحج، فنعرف أن هذا كذاب. إذن معرفة التواريخ والوفيات والمواليد وضبط هذا يستطاع عن طريقها وبها معرفة الكذابين. لذلك قال سفيان في الرواه: لما استعملوا لنا الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما بدأ الرواه استعمال الكذب بدأ المحدثون يخرجون لهم التاريخ والتواريخ، ليقول له أنت صادق أو أنت كاذب. وكذلك معرفة البلدان ومعرفة الأوطان ومعرفة الأنساب مهم جدا، أن تعرف فلان هذا مصري أو شامي أو يمني أو نيسابوري، لأنه قد يأتيك بعض الأسماء يلتبس عليه، كمثلا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، فالأول فريابي والثاني نيسابوري. تستطيع أن تعرف عن طريق النسبة، يعني حتى إذا حط عليك لبس في التشكيل كما مر بنا في المشتبه أو المختلف المختلف، إذا حصل عليك لبس فإنك عن طريق النسبة والأوطان تستطيع أن تميز بين الرويين. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر عقد لنا هذا الفصل المهم في هذه الخاتمة. وكثير من طلاب الحديث وطلاب العلم لا يهتم بهذا الأمر. يعني كثير من طلاب العلم لا يسألهم عن يعني أقرب الناس إلى معرفته. لو سألته عن تواريخ الأئمة وفاة الأئمة الأربعة لا يستطيع أن يعطيك وفياتها. لو سألته عن تواريخ وفيات الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه لا يكاد يعرف وفيات الأئمة الستة. وهذا شيء من القصور عظيم. لابد يعني ما نقول الستة فقط، لكن لابد أن يعرف وفيات المئات من الرواة فضلا عن المؤلفين فضلا عن المشاهير. لا نقول لكم الألوف، ولكن نقول لابد من ضبط المشاهير. لابد أن تعرف من بعض الناس لا يدري الإمام أحمد أول ولا الإمام مالك. بعض الناس لا يدري الإمام مالك أدرك الإمام أبي حنيفة ولا ما أدرك. هل ابن ماجه قبل البخاري ولا البخاري قبل ابن ماجه؟ لا يعرف موقع الإمام أحمد في الخريطة، خريطة الأسانيد أو خريطة الفقهاء. فهذا يحدث خللا عظيما في طالب العلم ويضيع عليه كثير من العلم ويوقعه في الخوض. حتى إن لو بعض طلاب العلم الصغار يحفظ هذه التواريخ وجد هذا الخلط عند ذات الطالب وذات الشيخ فإنه يسقط من نظره. الخلط في التاريخ وفي المواليد وفي الوفيات وفي الأوطان. قلنا لكم بأن هناك ستة يسمون باسم عمر بن الخطاب. وكم من الرواة يسمون بأبي هريرة. وقف على ذلك المقصود يعني نبه لأهل هذا الأمر. كلما مر بك أحد المشهورين في البداية من الأئمة والمؤلفين وجدت تاريخ ولادته ووفياته عندك فقيده عندك، احفظه، خل عندك نوتة صغيرة سجل فيها دائما، سجل فيها دائما كل من يمر بك من التواريخ. ما عندكش نوتة مثلا تقرأ في كتاب معين، كما قلنا في دروس الحيلة في طريقة استقاء المعلومة مثلا واستفادة المعلومة. هل عندك مثلا جلدة الكتاب، جلدة الكتاب كما قلنا مثلا مثل هذه الجلدة مثلا الآن، هذه الجلدة كلها الآن كل ما مر مثلا به واحد من الأئمة أو المؤلفين أقيدها وأنا ماشي بدون ما أبحث عنها وبدون ما أتحراها وبدون ما أذهب إلى الكتب التقريرية. فيجتمع عندك وقت قليل جدا كمية كبيرة جدا من أسماء المؤلفين وأسماء الأئمة كاملة مع تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة بدون تعب. وهناك بعض الناس قد تتعب في البحث عنه في الكتب، لكنك إذا وجدتهم هكذا وأنت تقرأ أو في حاشية أو في هامش كتاب وقيدت أسماءهم مع التواريخ تكون فائدة ثقت إليك بلا تعب. فإذا جمعت مثلا بهذه الطريقة ثم عندك كتاب كتابان ثلاث كتب بعد ذلك تجمع هذا الذي كتبته في كرات، ومن الممكن أن ترتبه على حروف المعجم اللي يبدأون بالألف بعد ذلك الباء تاء إلى آخره. دفتر يكون اسمه يعني أشهر المؤلفين أو أشهر رواة الكتب مثلا أو أشهر المحدثين أو أشهر الفقهاء. تاريخ أشهر الرواة والمحدثين والفقهاء والرواة ممكن يكون عندك كراس صغير 40 ورقة فيه 80 صفحة فيه يجتمع فيه ما لا بد لك من حفظه. يعني بعض الناس تقول ابن تيمية تحفظ عن كم وهو نار على علم مشهور عندنا كله، لكن ماذا تفيد ابن تيمية؟ هل هو قبل ابن كثير ولا بعد ابن كثير ولا بعد ابن كثير؟ هل هو قبل البخاري ولا بعد البخاري مثلا؟ ف فهذه أشياء طالب العلم لا بد له منها، لا بد له منها، ولا يرخص له في التساهل في هذا الباب. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ختم بهذه الخاتمة ليشير فقط، وإلا هو لم يتطرق كثيرا إلى هذا الأمر، وإنما أشار إليه إشارة في أسطر وهو باب كبير واسع ألفت فيه نقول مئات الكتب، وقد نقول ألوف الكتب في باب الطبقات والتاريخ والتراجم والأوطار والأنساب والبلدان، يعني نقول بالتوسط مئات الكتب ألفت فيه ما بين مطبوع ومكتوب، وقد تصل إلى ما هو أكثر من ذلك، ونحن لم يعني نعدها عدنا في المجلدات. يعني أخذ هذا القسم من التأليف جزءا كبيرا جدا من المكتبة الإسلامية، جزءا كبيرا جدا من المكتبة الإسلامية ومن أهل العلم، وكانوا وما زالوا يصفرونه ويقولون بأن تصطير تواريخ هؤلاء خاصة أهل الفضل منهم فيه أجر عظيم جدا وفيه ثواب، هو من أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن فيه نشر فضيلة أو فضائل أهل العلم، نشر فضائل أهل العلم كما ذكر هذا الشوكاني في كتابه البدء الطالع في مقدمة البدء الطالع، نشر فضائل هؤلاء العلماء فيه أجر كبير لمن نشر فضائلهم، فضلا عن أن ذكر تأريخ الضعفاء وذكر تأريخ الوضاعين فيه إعانة على معرفة سند الحديث وتصحيح الحديث من تضعيفه والحكم على الحديث بسبب معرفة حكم هذا الراوي ومعرفة حال هذا الراوي. الحافظ رحمه الله تعالى يقول خاتمة، نعم يقول خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تكيين المشتبهين، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليل والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، قد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالصدق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار النهي عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الاثنين إذا اتفقا نطقا ولكن اقترفا بالنسب.
نقول فائدة أو خاتمة: من المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، من المهم عند المحدثين، وهذا الفن معرفة الطبقات ليس فقط عند المحدثين، وإنما هو عند المحدثين وعند الفقهاء وعند المفسرين وعند اللغويين وعند الأدباء وعند الشعراء وعند الأصوفياء، يعني أهل كل فن كتبوا كتبا في طبقات أهل فنهم. يفسر بعد ذلك الطبقة، يقول الطبقة في الصلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، جماعة اشتركوا في السن. الطبقة في الأصل القوم المتشابهون، تشابهوا في أسمانهم، تشابهوا في لقاء المشايخ، تشابهوا في فضلهم، في درجاتهم كالصحابة في سبقهم مثلا، في الهجرة، في حضور بدر مثلا، في الهجرة الأولى للحبشة، الهجرة الثانية، الهجرة للمدينة. وكما قلت لكم علم الطبقات في المكتبة الإسلامية حظى بتأليفات كثيرة جدا، من هذه التأليفات طبقات المفسرين مثلا، طبقات المفسرين للمشهور للسيوطي وتلميذه الداوودي الذي أراد أن يتمم ما صنعه السيوطي، طبقات المفسرين. من المشهور أيضا طبقات القراء، طبقات القراء لأبي عمرو الداني. وأيضا ممن كتب في القراء الذهبي معرفة القراء الكبار، معرفة القراء الكبار للذهبي، لكن طبعا الثاني متقدم. أيضا عند الفقهاء هناك كل مذهب كتبوا في أئمة وعلماء مذهبهم، فعندك مثلا الشافعية في الطبقات الكبرى لابن السبكي، الطبقات الكبرى كذلك طبقات الشافعية للأثنوي، طبقات الشافعية للأثنوي. أيضا الحنابلة عندهم طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء وذيله لابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة. وعند الحنفية أيضا الجواهر المضية، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي. ومن كثر في الطبقات بوجه عام طبقات الفقهاء للشيرازي، طبقات الفقهاء للشيرازي. هناك أيضا طبقات من نوع آخر، طبقات العباد أو طبقات المستاك، طبقات الأولياء، أبو نعيم كتب حلية الأولياء وطبقات الأوصياء، كتاب أبو نعيم مشهور حلية الأولياء، مشهور عند الناس بالحلية، مشهور عند الناس بالحلية، وحلية الأولياء وطبقات الأوصياء لأبو نعيم أصفهان المعروف. عندك أيضا طبقات المستاك، طبقات المستاك يعني متعددين لابن الأعرابي، طبقات المستاك لابن الأعرابي. ومن المشهور أيضا طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي. انتقل المحدثين من كتب الطبقات المشهورة طبقات الحفاظ أو تذكرة الحفاظ للذهبي، تذكرة الحفاظ للذهبي مع ذيوله، له أو عليه عدة ذيول للحسيني وابن فهد والسيوطي، كلهم ذيلوا على تذكرة الحفاظ للذهبي. هناك أيضا طبقات المحدثين لابن عبد الهادي، طبقات المحدثين لابن عبد الهادي، وكتب في طبقات التابعين أبو حاتم، أبو حاتم الرازي، لكن ما أدري هل هذا كتاب مطبوع أم لا، يعني ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة، طبقات التابعين، طبقات التابعين لأبي حاتم. كذلك من المشهور كتاب الطبقات المصري بن حجاج وكتاب الطبقات الإمام النسائي وهي مطبوعة الطبقات الإمام مسلم والطبقات الإمام النسائي من أكبر كتب الطبقات التي ذكر الحافظ الآن معنا سنتكلم عليها شيء من التفصيل الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع البغدادي القرشي وله الطبقات الكبرى وله طبقات ثانية وطبقات ثالثة لكن المشهور بين الناس الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي ومن الكتب التي أيضا كتبت في طبقات أهل البلدان طبقات الأصفهانيين طبقات الأصفهانيين يعني أهل أصفهان لأبي الشيخ الأصفهاني أو الأصفهاني هناك كتب عامة في طبقات الرواة كطبقات الرواة للخليفة ابن خياط وكتاب مشهور معروف طبقات الرواة للخليفة ابن خياط هناك كتاب طبقات الرواة لأبي الفضل علي بن حسين الفلكي أبي الفضل علي بن حسين الفلكي قالوا في 1000 جزء في 1000 جزء طبقات الرواة وأيضا مما يستفاد في هذا المضمار منه تاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وثقات ابن حبان فإنه أيضا مرتب على الطبقات فيه مرتب على 4 طبقات الثقات لابن حبان الصحابة والتابعون ومن تبع من التابعين وتابع التابعين هكذا رتبهم ابن حبان في ثقاته هو مطبوع في 9 مجلدات والمجلد الثالث عندما هو في الفهارس مطبوع في 9 مجلدات هذه كتب في الحقيقة يعني مشت على هذا الطرف هناك أيضا طبقات اللغويين وهناك كما قلت طبقات الشعراء والأدباء والحكماء والأطباء وكل يبحث يعني عن أهل فنه لكن هذه فكرة عامة عن كتب الطبقات لتعرف يعني مدى ما كتب في هذا الأمر ومدى ما خط فيه وسطر فيه وأهميته لطالب العلم على العموم وطالب الحديث على الخصوص تستطيع أن تعرف عن هذه الكتب الراوي اشترك مع من في التلقي في الأخذ في العلم وفي التعلم تستطيع أن تعرف عن أساس الكتب متى ولد وأين رحل ومتى توفي وتعرف على ذلك حاله من حيث الجرح والتعديل هناك كتب أخرى خدمتنا في هذا الجانب ولم تراعي قضية الطبقات بل بعضها كتب على حروف المعجم وبعضها كتب مراعية فيه السنين وبعضها كتب كتب على البلدان وبعضها كتب على القرون وبعضها صنف على التخصصات أو الدرجات يعني الثقات درجة كتب خاصة بالثقات كثقات ابن حبان وثقات ابن شهين كتب خاصة بالضعفاء كالكامل لابن عدي الضعفاء العقيلي والضعفاء والمجروحين للنسائي وكذلك للدارقطني وغير ذلك كتب متخصصة في الضعفاء المغني في الضعفاء للذهبي وديوان الضعفاء أيضا الذهبي أيضا ميزان الاعتدال يعتبر اختصار لكامل ابن عدي، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر على ميزان الاعتدال. هذه كتب متخصصة في بيان حال الضعفاء، سواء أن تكون لما فيه بضعف بحق أم رمي بالضعف، وإن كان هذا غير صحيح كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال. يبقى على ذلك أن هناك كتب عامة، كتب عامة فيها الجميع، فيها الثقة، فيها الضعيف، فيها الصدوق وما بين ذلك. وهذه كتب كثيرة، بادئة بكتاب ابن أبي حاتم، سؤالات ابن أبي حاتم عبد الرحمن لأبيه ولأبي زرع الرازي، وبعد ذلك تمر بكتب البخاري، تاريخ الكبير، تاريخ الأوسط، وتمر بعد ذلك بكتب المتخصصة في الستة أو ما زاد على الستة، ستة ككتاب عبد الغني المقبسي الكمال في أسماء الرجال، كتاب خدم رجال كتب الستة البخاري ومسلم إلى آخره، الكمال في أسماء الرجال عبد الغني المقبسي. ومن آيات الله أن هذا الكتاب ليس بين أيدينا، ولكن بين أيدينا تهذيبات هذا الكتاب، تهذيب الحافظ المنزي مسمى بتهذيب الكمال في أسماء الرجال، وبعد ذلك عندنا تذهيب الحافظ الذهبي، تذهيب مسمى بتذهيب تهذيب الكمال. انتبه للفرق بين الاثنين، المنزي له تهذيب الكمال، والذهبي له تذهيب تهذيب الكمال، وابن حجر له تهذيب تهذيب الكمال. وجاء الخزرجي فلخص لنا تذهيب تهذيب الكمال في كتاب الخلاصة، الخلاصة أو خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي. وأيضا هذا الكتاب، كتاب الخزرجي، له قبول، يعني يكاد أن يكون غطى أصله اللي هو تذهيب تهذيب الكمال الذهبي. كتاب الخزرجي له قبول لأنه سهل وركز على ما قيل في الراوي بن جرح والتعديل، وهو متداول بين طلاب العلم، سهل ويقرب لهم بسرعة وبسهولة حال الرجل في ثلاثة أسطر مثلا. والذهبي قبل ذلك له كتاب اسمه كاشف، الكاشف يعني في رجال الكتب الستة، لكنه كما يقول حافظ ابن حجر كأنه عناوين، عناوين لأسماء الرجال. الكاشف هو كتاب جميل وسهل، لو طالب حفظه لسهل عليه الحفظ، يعني يذكر اسم الراوي ودرجته بكلمة أو بكلمتين، ثقة أو صدوق أو حافظ أو حجة أو إمام أو ضعيف ونحو ذلك، يعني في سطر، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات وله عدة طبعات وتحقيقات. لكن من أراد شيء يسير من كلام أئمة الشرح والتعديل فليستفد من خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. عندنا كتب أفادتنا في هذا الجانب وزادت عن الستة، كالحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة، تعجيل المنفعة يعني برجال أربعة. كتب الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب، إمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، رووا في تلك الكتب والمسانيد عن أناس ليسوا في الستة، ليسوا في الكتب الستة، يعني ليسوا في المجال الستة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني قرب تراجم هؤلاء في هذا الكتاب تعجيل المنفعة، تعجيل المنفعة لرجال الأربعة، يعني الأئمة الأربعة، هو مطبوع ولو كذلك عدة طبعات. ولكن من الفوائد التي تستفيدها أنه قلما يعني يشذ عن رجال الكتب الستة إلا القليل، يعني رجال الكتب الستة الكتب التي ألفت في تراجم الستة في الغالب حوت أكثر الرواة، أكثر رواة، ويعني القليل تجده يخرج منها إلا طبعا ما يتعلق بما بعد الستة، يعني بما بعد القرن الثالث مثلا الآخر واحد في الستة النسائي وتوفى سنة 300، فلا تأتي تبحث عن رجل مما بعد النسائي أو من شيوخ مثلا الحاكم أو شيوخ البيهقي أو شيوخ الطبراني تبحث عنه في غير الستة، طبعا هذا خطأ، لكن نقصد في الرواية في هذه 300 سنة، يعني قلما يشذ راون عن هذه الكتب. وعندنا كتاب جميل للحسيني في اسمه الإكمال، يعني الإكمال بالرواة الذين في مسند أحمد وليس في تهذيب الكمال، الإكمال بالرواة الذين في مسند أحمد وليس في تهذيب الكمال. الأئمة رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم يعني أراحونا أشد الراحة كما ترون، تصنيفات دقيقة، تصنيفات على السنين، على الحروف، على الطبقات. من أوسع الكتب التي كتبت من أكبرها فيما أعلم كتابان عظيمان جدا، كتاب تاريخ الإسلام الذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، مطبوع تقريبا في 50 مجلد، 50 مجلد. الذهبي رحمه الله تعالى كتبه على السنين، رتبه على السنين، ثم لما وجد أنه كتاب كبير أراد أن يختصر لك كتاب أسهل منه ليسهل عليك أن تقرأ فيه وتحفظه، فاختصر لنا سير أعلام النبلاء، طبع الآن في يعني 25 مجلد، أضاف إليها 3 أخذت من تاريخ الإسلام 28 مجلد، لكن سير أعلام النبلاء هو اختصار من تاريخ الإسلام للذهبي. سلام. وبعض الناس حاول أن يختصره في 3 مجلدات أو نحو ذلك، لكن في الحقيقة يعني هذا الاختصار ليس كاختصارات الأولين، يعني لا يغني شيئا عن سير أعلام النبلاء. وأنصح الطالب، طالب العلم، أن يقتني هذا الكتاب في بيته ليكون له فيه قراءة كل أسبوع مرة، كل يوم مرة يقرأ في ترجمة واحدة، لأن هذا الكتاب يحوي سير العلماء بما فيها عقائدهم، بما فيها عباداتهم، بما فيها معاملاتهم، بما فيها سلوكياتهم وأخلاقهم في أنفسهم مع الناس مع أهليهم، طرق طلبهم العلم، طبعا إضافة لما يتعلق بالولادة والوفيات والمؤلفات. سير أعلام النبلاء اسمه سير أعلام النبلاء، يعني قد يكون طبعا هو في 25 مجلد النسخة الأصلية لبعض الرسالة، وإذا أضيف إليه 3 مجلدات التي قلت عنها الذهبي نصح أو أمر بأن تنقل من تاريخ الإسلام للسير، يعني السير النبوية والمغازي والسير النبوية والمغازي والخلفاء، سير الخلفاء الراشدين، نصح بأن تنقل من تاريخ الإسلام لأنه لم يكتبها مرة أخرى، لم يكتبها مرة أخرى في السير، وإنما كتبها مرة واحدة في تاريخ الإسلام، فنصح بنقلها من هناك، وقد نقلت وإلا الحمد. الكتاب ظل فترة طويلة جدا بدون هذه الثلاث مجلدات، لكن الآن موجود في الأسواق هذه الثلاث مع 25 مجلد. هو كتاب نفيس وعظيم، ولكن ما قد يكون ثمنه متباع، قد يصل إلى 500 أو 600 جنيه، قد تزيد. يعني طبعة دار رسالة، طبعة دار رسالة يعني في بيروت يبيعون الكتاب غالية. بكام كتاب شيخ؟ 1000 كم شيخ؟ 700 900 في قول آخر. طيب هذا حل جيد، ورق الأبيض 750، ورق الأبيض عادي، يعني مفيش داعي تقرأ في ورق أصفر، لأن ورق الأصفر يكون مريح شوية، مريح للعين ويمنع انعكاس الضوء. لكن هو كتاب إذا قرأت فيه فإن لقلنا يساوي وزنه ذهبا تفضلناه. كما قلت من أكبر الكتب الموجودة التي تفيدنا في هذا المضمار، ونحن نبدي على هذا لأننا ربما لا نرجع إلى هذا البحث مرة أخرى فيما يتعلق بالتاريخ والمواليد والوفيات. الكتب الكبار أيضا التي ألفت في هذا كتاب تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر، تاريخ دمشق ومن دخلها ومن مر بها من العلماء، هو مطبوع الآن في 70 مجلدا، مطبوع في 70 مجلدا، وهذه نعمة. لماذا؟ لأنه منذ فترة قريبة كان الكتاب ليس مطبوعا، لم يكن عندنا إلا مختصر طريق دمشق بن بدران، فكنا نرجع إلى المخطوط، والمخطوط تقريبا في حدود 16 مجلد، كنا إذا أردنا إسنادا من تاريخ دمشق بن عساكر كنا نراجع المخطوط، وما بالك بالقراءة في المخطوط والتعب عند مراجعة المخطوط ونقل إسناد من المخطوط والخطأ الذي سيحصل عليك عندما تخطئ في هل هذه نقطة ولا هذا التصوير ولا هذا شرطة ولا هذه التشكيلة. وبعد فترة لله الحمد الآن الكتاب موجود بين أيدينا أو بين أيديكم في 70 مجلدا، يكون بألف يكون بألف وخمسمائة، المهم هذه إذا لم يستطع الإنسان أن يشتريه فكانت دار التراث أو مدر التراث هذه التي تراث يطلعون الأسطوانات وكذا أخرجته مرة على الأسطوانة، يعني تاريخ دمشق، والأسطوانة ممكن تشتريها يعني في أقل شيء، يعني ممكن 30 جنيها 20 40 لمن كان عنده جهاز كمبيوتر. يعني إذا لم يستطع أن يشتري الكتاب الكبير فنستفيد من هذه الأسطوانة عليها تاريخ دمشق كاملا، وهذه نعمة كبيرة. من الكتب الجيدة الشاملة وليست كبيرة كما ذكرنا من قبل الآن كتاب شذرات الذهب، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، يعني في 8 أجزاء في 4 مجلدات أو في 4 مجلدات، يعني إلى فوق الألف، إلى يعني عصر ابن العماد فوق الألف يمكن بمئة، يأتي بالتاريخ من أول العهد النبوي إلى عصره، يعني 1000 سنة تكون عندك بين يديك. وهذا الكتاب لو لخص واختصر في جزء واحد بطريقة الحافظ ابن حجر في التقريب أو بطريقة الذهبي في التذهيب، يعني يكون الترجمة في 3 أسطر 4 أسطر في سطرين كبداية، يكون كتاب حافل جدا ورائع، إضافة لما يضاف إليه بعد ذلك من تكميل التاريخ، من تكميل التاريخ. يعني إذا خرج الألف السنة هذه خرجت في جزء واحد، وبعد ذلك من الألف إلى عصرنا يعني 400 سنة وكذا تضاف إليها التاريخ، لا استطاع الإنسان أن يجمع تاريخ المسلمين كله في جزئين أو ثلاثة، لأن هناك كتب كتبت خاصة بالقرون، يعني مثلا حافظ بن حجر كتب الدرر الكامنة، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، يعني عندك أهل القرن الثامن حافظ بن حجر جمعهم في هذا الكتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. هذا الآن عندك جاهز. أتى السخاوي فكتب كتابه الضوء اللامع، الضوء اللامع في محاسن أهل القرن التاسع. فإذا عندك الآن القرن التاسع مع القرن الثامن. أتى الشوكاني كتب كتابه البدر الطالع، البدر الطالع يعني فيما بعد القرن السابع إلى عصره، إلى عصر الشوكاني يعني 1200 قبل، فكتب من الثامن إلى عصره. جاء المحبي فكتب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. إذا عندك جاهز عندك الثامن التاسع وأيضا من التاسع إلى الثاني عشر، وعندك الحادي عشر مفرد. وجاء العيدروس كتب النور السافر في أهل القرن العاشر، هذه كتب متخصصة في القرون والسنين، يعني خاصة بقرن معين بخلاف السابقة. ابن كثير كتابه ممتاز جيد، لكن يعني يخرج قليل عن موضوعنا، فنهتم بقضية التأريخ، يعني مثلا تأريخ الدول، تأريخ الدول، الدولة البويهية والدولة العبيدية والدولة الفاطمية والدولة كذا يعني. ولكن هو كتاب فيه تحقيق وتحرير، كتاب نفيس، وأيضا تستفيد منه تراجم وتحقيقات في بعض أهل العلم الذين قد يشكل عليك أمرهم. البداية والنهاية، البداية والنهاية من الكتب التي كانت من المفترض أن تذكر في أول الكلام ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كتب خصصت للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على اختلاف طبقاتهم. من أعظم الكتب ومن أوسعها ومن أولها الاستعاذة في معرفة الأصحاب لابن عبد الطاهر، هو كتاب عليه العمدة مع كتاب أيضا ابن مندة في هذا الباب. بعد ذلك عندنا كتاب أسد الغابة لابن الأثير، أسد الغابة لابن الأثير، وابن الأثير له كتاب آخر هو الكامل، الكامل لابن الأثير وأسد الغابة لابن الأثير. وأيضا من الكتب التي جمعت الصحابة ورتبت ترتيب جيد كتاب الحافظ ابن حجر وعليه المحول العمدة عند المتأخرين الإصابة، لأنه قسم الصحابة تقسيم جيد، وكل قسم قسمه أو رتبه على حروف المعجم، كل قسم قسمه على حروف المعجم الباء إلى آخره، فهو مرتب ومنظم الإصابة في معرفة الصحابة. هذه عموما نبذة كثيرة ومدخل لك، لأنك ربما تحتاج أن تبحث أيضا عن تاريخ شخص معين أو عن راوي معين في مكان لا تجده. بقي علينا أيضا أن نذكر تأريخ البلدان، وهذه مكانها عند قول الحافظ في آخر الكلام بلدانهم وأوطانهم في كتب ألفت خصوصا في البلدان كتاريخ دمشق الفضيل البغدادي، وذكرنا تاريخ دمشق تاريخ بغداد خليل البغدادي وتاريخ دمشق ابن عساكر تاريخ بغداد خليل البغدادي وتاريخ دمشق ابن عساكر وعندنا تاريخ نفس ابن عبد الحكم تاريخ نفس وعندنا تاريخ غرناطة أيضا تاريخ غرناطة لابن خطيب وعندنا تاريخ مكة للفاتي تاريخ مكة للفاتي هذه التاريخ للبلدان تاريخ جرجان أيضا عندنا تاريخ جرجان وتاريخ أصبعان وتاريخ سمرقند يعني هذه كتب ألفت في تاريخ البلدان تاريخ قزوين الرافعي أيضا معروف ومدود تاريخ قزوين قزوين هذه يعني تجدها في شمال إيران أي نعم تاريخ قزوين مطبوع للرافعي يمكن في أربع مجلدات هذه كتب ألفت خاصة بتاريخ البلدان تاريخ البلدان تاريخ بخارى تسهل علي يعني إذا كنت تبحث عن شخص معين وتعرف بلده فمن السهل أن تبحث عنه في تواريخ بلده بدلا من أن تتعب في البحث عنه في التواريخ العامة أو في الكتب العامة على كل حال ربما تكون هذه النبذة التي أردتكم إياها فيها خلاصة وقد يعني يكون طبعا هناك لا شك كثير مما لم أذكره لكن هذا خلاصة يعني ما يعول عليه ويرجع إليه خلاصة ما يعول عليه ويرجع إليه وقد يكون هناك بعض الأشياء لأن طبعا هذا باب كبير جدا واسع الكتب فيه كثيرة والمؤلفات فيه كما قلت يعني حفرها صعب ومن الممكن أن ترجع إلى كتاب الكبتاني الرسالة المستطرفة الرسالة المستطرفة لكبتاني وإذا أردت أكثر ترجع إلى كشف الظنون كشف الظنون لحاجي خليفة كشف الظنون لحاجي خليفة حاجي خليفة وأيضا هدية العارفين وهو ترتيب كشف الظنون ترتيب كشف الظنون يعني على المؤلفين طيب نرجع إلى كلام الحافظ يقول قد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كانت ابن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا يعني هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن من حيث صغر السن فقد يكون في آخر طبقات الصحابة من حيث صغر السن قد يوجد قد يصنف في آخر طبقات الصحابة كابن عمر وابن عباس عند صغار الصحابة يعني قد يصنف في طبقات الصحابة في صغار الصحابة لكن من حيث الملازمة فإنه قد يصنف مع العشرة المبشرين بالجنة فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة يعني من قال الصحابة كلهم حظوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبالسماع منه أو بلقائه على ما ذكرنا في تاريخ الصحابي فقال خلاص كل الصحابة طبقة واحدة ليس هناك داعي لتصنيفهم كلهم حازوا شرف الصحبة شرف الصحبة خلاص سواء كان لقياه في الأول أو في الآخر سواء كان هاجر أو أسلم بعد الفتح فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان يعني في كتاب الثقات جعل الطبقة الأولى الصحابة ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات يعني من قال إن منهم من أسلم قبل الفتح والذين قبل الفتح هؤلاء منهم من هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية وأهل العقبة الأولى والعقبة الثانية رتبهم بهذا الاعتبار وجعلهم طبقات جعل الصحابة طبقات وإلى ذلك جنح صاحب الصدقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي المتوفى في سنة 30 بعد 200، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. يعني ابن سعد جعلهم 5 طبقات، وجعلهم الحاكم 12 طبقات، جعلهم الحاكم 12 طبقات. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
كذلك من جاء بعد الصحابة. طبعا كتاب طبقات ابن سعد مشهور موجود، لكنه لم يخدم، يعني طبعاته مركيكة في الحقيقة، وليس عليها خدمة، انه هو يعني فيه تعب في الحقيقة. متقدم ابن سعد كما قلت متوفى في سنة 30 بعد 200، وفي البحث عن يعني تتبع الشيوخ وترجم لهم بحث الأسانيد، وكتابه يجمع بين التاريخ والقصص والحديث والفضائل وما يحصل والغزوات، كتاب نفيس. وابن سعد يعني كثير من اهل العلم يعني يعتبرون به ويأخذون به في هذا المضمار في التاريخ، الا يحيى بن معين بان له كلام فيه يعني سيء، لكن أكثر أهل العلم على أنه في هذا الباب حجة في باب التاريخ والسير، وهو كاتب الواقعي المعروف. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل ابن حبان. يعني هذا لقي كبار الصحابة، وهذا لقي العشرة، وهذا لقي الواحد والاثنين من الصحابة، بعضهم يفرق يجعلهم طبقات بهذه الطريقة، وبعضهم يجعل الجميع طبقة واحدة كما فعل ابن حبان في ثقاته، وبعضهم يقسم كما قسم ابن سعد، قسمهم على 3 طبقات، وكذلك جعلهم مسلم الحجاج ايضا 3 طبقات، ولكل منهم وجه، يعني كما قلت بحسب لقاء الكبار والاستفاده من الكبار والكثره. هذا لقي كثير من الصحابه، وهذا لقي الواحد والاثنين، وقس على ذلك. يعني التاليف كل واحد له وجهة في تأليفه وفي ترتيبه. الحاكم جعلهم 15 طبقة، 15 طبقة، كما جعل الصحابة 12 طبقة، جعل التابعين 15 طبقة. أولهم من أدرك العشرة، يعني أعلى الطبقات من التابعين من أدرك العشرة المبشرين بالجنة، مثل قيس بن أبي حازم وسعيد المسيب، والطبقة الأخيرة من لقي أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك كان من آخر الصحابة وفاة، من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله ابن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، لأن هؤلاء آخر الصحابة وفاة رضي الله عنهم. ثم انتقل إلى القسم الثاني، من المهم معرفة مواليدهم ووفياتهم، مواليد الرواة ووفيات الرواة والأئمة والمؤلفين، وكما ذكرنا في أول أمر، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وأصحاب المعاجم وأصحاب المسانيد. معرفة تواريخ هؤلاء، تواريخ الولادة والوفيات، مهمة جدا، وإلا يحصل الإنسان خلط والتداخل. يقول: لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، يعني كشف الكذاب، كشف الكذابين. قال أبو علي النيسابوري: لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني، عبد الله بن إسحاق الكرماني حدث عن محمد بن أبي يعقوب، أتيته أبو علي بن السبوري إمام كبير، فسألته عن مولده، فذكر أنه ولد 51 و200، فقلت له: مات محمد بن أبي يعقوب الكرماني قبل أن تولد ب7 سنين. مات الكرماني قبل أن تولد ب7 سنين، يعني كشفه بمعرفة تاريخ الوفاة ومعرفة تاريخ السماع. مات محمد بن أبي يعقوب الكرماني قبل أن تولد ب7 سنين. وقال إسماعيل بن عياش: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث، فقال: وهنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. فقلت له: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة 13. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موتي ب7 سنين؟ مات خالد بن معدان 306. يعني أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته ب7 سنين؟ فهكذا معرفة التواريخ يستطاع عن طريقها وبها معرفة الكذاب من الصادق. قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وذكرنا لكم بعض الكتب المتخصصة في البلدان، ومن الكتب المتخصصة في معرفة الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني، وهو أشهر كتاب وأكبر كتاب في الأنساب ومطبوع، وكما أيضا ذكرت يعني ليس فيه خدمة ولكنه يستفاد منه على حالته. ولخصه ابن الأثير في اللباب، في يعني اختصار الأنساب السمعاني، ثم اختصره بعد ذلك السيوطي في لب اللباب. وفائدته: الأمن من تداخل اثنين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. يذكرون أيضا في هذا الموطن إذا الإنسان انتقل بين عدة أوطان، يعني عاش مثلا في مصر ثم عاش في الشام أو ثم عاش في المدينة، فكيف ينتسب؟ فله أن ينتسب أولا له أن ينتسب لموطنه، ثم يقول المصري ثم الشامي مثلا، أو المصري ثم المدني، أو المصري ثم المكي. طيب متى يصح له الانتساب للبلدة الأخرى؟ ابن المبارك يرى أنه إذا جلس أربع أو مكث أربع سنوات في بلدة فصح له أن ينتسب إليها. إذا مكث أربع سنوات في بلدة من البلدان فصح له أن ينتسب إليها. الشخص إذا كان في قرية من القرى، وهذه القرية منسوبة أيضا إلى ناحية، وهذه الناحية زي مركز مثلا عندنا منسوبة إلى محافظة، فله أن يبدأ بالنسبة إلى المحافظة ثم الناحية اللي يسميها الآن المركز، ثم ينتسب إلى القرية. يعني مثلا لو فرضنا واحد مثلا من دمياط مثلا، يقول فلان الفلاني، يعني واحد أقصد محافظة دمياط مثلا من قرية البستان مثلا، البستان تابع على مركز ايه؟ فرسكوف ولا العزة ولا دمياط نفسها؟ طيب عايزين حاجة تابع على مركز فرسكوف مثلا الغنمية. طيب ممكن يقول فلان الفلاني الدمياطي الفارس كوري الغنيمي، يعني يبدأ بالأكبر ثم الناحية ثم القرية نفسها التي ينتسب، التي هو من أهلها أو مولود فيها. يقول الدمياطي ثم الفارس كوري ثم الغنيمي مثلا، وقف على ذلك، فله أن ينتسب إلى المحافظة أو الإقليم كما يقولون من قبل، أو إلى الناحية أو إلى القرية، وله أن يجمع الجميع بهذه الطريقة التي ذكرت لكم. وكان العرب من القديم ينتسبون لقبائلهم، ينتسبون لقبائلهم، والعرب بينما العرب تنتسب لقبائلها فالعجم تنتسب لبلدانها، تنتسب لبلدانها، يعني النسبة للبلدان كانت العجم، والنسبة للقبائل كانت العرب. لكن لما فتحت البلاد وانتشر العرب في البلدان صاروا ينتسبون إلى بلدانه، يعني خاصة الآن كما قلنا في الدرس الماضي أكثر الناس لا تعرف أنسابها ولا قبائلها ولا أصولها فينتسبون إلى بلاده. وإلا في الأصل أن العرب كانت تنتسب إلى قبائلها. نعم نقرأ.